السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. أيها الناس، لا ريب أن عبودية الله تعالى هي قرة أعين المحبين الصادقين، وسكون نفوسهم، واطمئنان قلوبهم، وأنسهم بربهم، وتنعمهم بحبه سبحانه. ففي القلب فاقة، أي فقرا شديدا، ففي القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله تعالى،
والإقبال عليه والإنابة إليه، ولا يلم شعثه بغير ذلك البتة. فمن لم يظفر بذلك فحياته كلها هموم وغموم وآلام وحسرات. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بيان علامات صحة القلب في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها. جاء إلى هذه الدار، أي الدنيا، جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منها حاجته ويعود إلى وطنه. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور وعد نفسك من أهل القبور. عباد الله، الزكاة من مباني الإسلام العظام، وركنه الثالث بعد الصلاة وقبل الصيام. أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. أيها المسلمون، إن مما يدل على مكانة الزكاة وعلو شأنها أمور منها: الأول، الزكاة عند الله تعالى جاءت بها شرائع، جاءت بها شرائع من سبقوا من رسل الله تعالى عليهم السلام، وفرضت على الأمم الماضية كما أوحى الله تعالى بها إلى الأئمة من ذرية إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وامتدح الله جل وعلا بها إسماعيل عليه السلام بقوله سبحانه: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وأخبر تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأخذ عز وجل الميثاق على بني إسرائيل في جملة من الشرائع، كان من أهمها إيتاء الزكاة، وأمرهم بها فقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الثاني الذي يدل على فضائل الزكاة وأهميتها: المؤمنون خوطبوا بها في مكة قبل الهجرة، وتكرر ذكرها في السور المكية، فقرنت في سورة البينة بالتوحيد والصلاة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ولكن لم ينزل نصابها ولا مقدارها ولا وقتها إلا في المدينة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه: وأمروا بالزكاة والإحسان في مكة أيضا، ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما شرعت بالمدينة. الثالث، بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضي الله عنهم على أدائها، والبيعة لا تكون إلا على أمر عظيم. أخرج الشيخان عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. عباد الله، لقد ورد الوعيد الشديد لمن لم يؤدي زكاته، ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتأملوا يا مانع الزكاة، من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، أي ثعبانا شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: لا يحسبن الذين يبخلون الآية. فتسلط عليه ذكور الحيات والثعابين التي سقط جلد رأسها من كثرة سمها، فتأخذ بشدقيه تعذيبا له والعياذ بالله. ومن صورة تعذيب من لم يؤدي زكاته والعياذ بالله ما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن ذلك يا عباد الله، من صورة تعذيب مانع الزكاة ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، والمراد المال لأنهم كانوا يتعاملون قريبا بالذهب والفضة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تخيل شخص يكوى جبينه وظهره وجنبه 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. عباد الله، إن للزكاة آثارا طيبة على المزكي منها. الأول: الزكاة برهان على صدق الإيمان. أخرج مسلم والترمذي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال في الحديث وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، يعني دليل على صدق إيمان العبد. الثاني: الزكاة تزكية للنفس وطهرة لها من البخل والشح. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر قلوبهم وتطهر أموالهم وتزكي نفوسهم. الثالث يا عباد الله: الفوز بالأجر العظيم في الآخرة. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها، يعني ينميها، فينبيها كما يربي أحدكم فلوة أي خيلة أو خلوصه أي ناقته الفتية حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. تمرة تكون عند الله أعظم من الجبل. فاتقوا الله عباد الله، أيها الأغنياء أخرجوا زكاة أموالكم يبارك لكم فيها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، شرع الله شرع حكيم محكم لأنه من لدن حكيم خبير، فلم يترك أصناف الزكاة هكذا يخرج كل أحد لمن شاء، وإنما حصر الله عز وجل المستحقين للزكاة في 8 أصناف. قال الله عز وجل: إنما الصدقات، والمراد الزكوات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم، لأنه حصرها فيهم، وهم 8 أصناف: الأول والثاني الفقراء والمساكين، وهم في هذا الموضع صنفان متفاوتان فالفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ به ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. ففسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض كفايته دون نصفها، والمسكين الذي يجد نصفها فأكثر ولا يجد تمام كفايته، لأنه لو وجدها لكان غنيا، فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم. الثالث: العاملون على الزكاة، وهم كل من له عمل وشغل فيها من حافظ لها أو جاب لها من أهلها أو راع أو حامل لها أو كاتب أو نحو ذلك، فيعطون لأجل عمالتهم، وهي أجرة لأعمالهم فيها. ولكن انتبهوا، لأن هذا يخلط فيه كثير من الناس أو بعض الناس، فالعاملون عليها يكونون من قبل ولي الأمر الذي يعينهم الحاكم. ليس كل أحد يأخذ زكاة المال ويأخذ منها ويقول أنا من العاملين عليها، لا. والرابع: المؤلفة قلوبهم. المؤلف قلبه هو السيد المطاع في قومه، ممن يرجى إسلامه. يعطى كافر من الزكاة؟ نعم، رجاء إسلامه. أو يخشى شره، يرجى بعطيته أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها، فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة. الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم، يعني العبيد والإماء، فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم، فيعانون على ذلك من الزكاة. وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا بل أولى، ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا لدخوله في قوله وفي الرقاب. السادس: الغارمون، وهم قسمان. أحدهما الغارمون لإصلاح ذات البين، وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة، فيتوسط الرجل لإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو لهم كلهم، فجعل له نصيب من الزكاة ليكون أنشط له وأقوى لعزمه، فيعطى ولو كان غنيا. والثاني: من غرم لنفسه، يعني عليه ديون، غرم لنفسه ثم أعسر، فيعطى، فإنه يعطى ما يوفي به دينه. والسابع: الغازي في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم من ثمن سلاح أو دابة أو نفقة لهم ولعياله، ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه. وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم أعطي من الزكاة، لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله. والثامن: ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم. انتهى كلامه رحمه الله. واحذروا يا عباد الله، احذروا، وإني والله لكم ناصح أمين، فكم يؤدي هذا الأمر إلى فتن عظيمة. احذروا من إخراج زكاة أموالكم لتلك الجمعيات والجماعات المنحرفة التي تستغلها في إفساد أفكار الشباب وتحريضهم على الخروج على ولاة أمورهم باسم الجهاد في سبيل الله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر نفوسنا وقلوبنا بإخراج زكواتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم ارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم احفظه بحفظه واكلأه برعايتك، اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، اللهم افشل خطط الأعداء في الداخل والخارج، اللهم احفظ جنودنا البواسل على حدود بلادنا، اللهم احفظ حدودنا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم يا ربنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى بعين حامية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأبواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صلحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله